إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أخواني في الله في الأصل السادس، والذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى تلكم الشبهة التي يستدل بها من يستدل في تسويغه لترك القرآن والسنة بحجة أنه ليس من أهل الاجتهاد. وذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة، وعرجنا على مسألة طلب العلم والتفقه في القرآن والسنة، وأن هذه من الأمور المتعينة على كل فرد من الأفراد، فوجب عليه أن يتفقه من الكتاب والسنة بما تصح به عبادته. وكذلك تكملة لهذا الدرس ولما يتعلق بها مضمون هذا الأصل، نبهنا على خطأ الناس أولاً في موقفهم من التفقه للقرآن والسنة. قلنا أن منهم من ترك العلم بالكلية، ومنهم من رضي بالتقليد والتبعية، وهذا غلط وذاك كذلك خطأ. ننتقل كذلك إلى المرتبة الثانية، وهي مرتبة الاجتهاد. وذكرنا أن هذه مرتبة قد دلت الأدلة عليها، وقد سماهم ربنا جل وعلا بأهل الاستنباط، وهم أهل الاستخراج الذين يستخرجون الأحكام من محلها ومن مضانها وينزلونها على واقع الناس. ومسألة الاجتهاد كذلك من المسائل ومن المقامات ومن المراتب التي وقع فيها الخطأ، وقع فيها الخطأ. والناس في مسألة الاجتهاد بين طرفي نقيض، بين إفراط وتفريط، بين غلو وإسراف. فمن الناس من يرى أن باب الاجتهاد قد أغلق، فلا شيء يسمى عندهم باجتهاد، ليس هناك شيء اسمه اجتهاد أو فلان يجتهد، هذا ليس عندهم، بل يرون أن الاجتهاد كان موجودا لفترة زمنية معينة ثم أغلق هذا الباب، أغلق هذا الباب، فيرون أن كل من أفتى بعد سداد هذا الباب أن قوله بدعة من الأقوال، بدعة من الأقوال لا يكترث به ولا يبالى به. وهذا الذي قال هذه المقالة، وهي قد انتشرت، قيل في أواخر فترة العباسية وقيل في القرن السادس، المهم لها مدة ظهرت مثل هذه المسألة وهذه المقالة حتى طار بها الناس. فأصبح الواحد إذا كان ينتسب وينسب إلى العلم وإلى أهله، فإنه عليه أنه يكتفي بالذي في مذهبه، يكتفي بالذي في مذهبه، لا يبتكر قوة من الأقوال ولا يجوز عنها ولا يخرج عنها، إنما يكتفي به من مذهبه. وكانوا يرون تلك علماء وفقهاء في تلك الأزمان على أن من سوت له نفسه فتحرر واجتهد وأتى بمسألة من نفسه، أن هذا قد خرم الإجماع، وأن هذا أتى بأمر كبير وإفك من القول. ويكفي يا عبد الله أن تشعر أو أن تتمعن عظم البلية التي ابتلي بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، مثلاً حينما كان من المجتهدين وكان من المتحررين رحمه الله تعالى رحمة، وهو أهل لذلك، أهل الاجتهاد، فكان يجتهد في كثير من المسائل التي تعترض له، فكانت هذه فتاوى تأخذ نطاق الواسع فيتلقفها الناس فيعمل بها. فإذ بفقهاء تلكم الأزمان وتلك البلدان يستشيطون غضبا ويغضبون أيما غضب إذا سمعوا مثل هذه الفتاوى، كيف لشيخ الإسلام لابن تيمية أنه يخرج عن قول المذهب وأن يفتي بكذا بكذا بأقوال لم يسبق إليها. فكانوا يرون أن الخروج والاجتهاد في تلك الأزمان أن هذا لا يجوز، بل كان تعرض بل وقد أقيمت محاكمات لشيخ الإسلام ومن كان من أمثاله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذه مسألة. وهذا الذي يقول بانسداد باب الإغلاق إما قد قال ذلك من باب التعصب والغلو في أتباعه وفي مدرسته ومذهبه فلا يرى لأحد أن يخرج عنهم تعظيما لهم، وإما أن قائل هذه العبارة بأن الاجتهاد قد أغلق لعله مسوق شرعي، وهذا قد يوجد، فإن بعض الفقهاء ممن صرح بإغلاق باب الاجتهاد إنما ذاك أراد حماية للدين، وخاصة أن في زمن الأزمان قد قل فيه النشاط العلمي وكثر الجهل، وظهر من ينتسب إلى العلم كذبا وادعاء وزورا، فخشي العلماء في تلك الفترة أن لو فتح باب الاجتهاد أنه سيدخل من أمثال هؤلاء من الجهلة ومن المدسوسين على دين الله ومن لا عنده دراية، وكذلك وجدوا أن السلطة الدينية ما عندها قدرة على ضبط الفتاوى، فأصبح ينفتح باب الفتاوى من غير انضباط، فظهر في تلك الفترة من كان يصرح بإغلاق باب الاجتهاد، لا نريد اجتهاد، يكفي ما عندنا يكفي ويغني الأمة، فكانت هذه بوادر حسنة اضطروا لهذه العبارة لما رأوا من إن فتح باب شرع الأمة لا ينغلق، لكن مع هذه النوايا الحسنة يقال نعم إنما كان ذلك لفترة، هذه نعم لكم ذلك لكن هذه لفترة معينة في تلك الأزمان، أما يجعل هذا حكم عام لكل الأزمان ولكل الأجيال فهذا لا يمكن، ولهذا لا يمكن بل إن هذا لا يصح. فإن كان قائل هذه العبارة أراد هذه المعاني فهذا مسوغ له، لكن يكون حكمه لذاك الزمن ولتلك الفترة ما شابهها، أما يطلق المجال ويطلق الحكم حتى يكون ساري المفعول إلى مرور الأزمان وتقادم العهد فهذا لا يجوز، بل إن هذا أمر مخالف للشرع، أي إغلاق باب الاجتهاد وهكذا مخالف لدين الله جل وعلا، فإن المسائل والوقائع التي تعترض الأمة تتجدد فترة بعد فترة وزمن بعد زمن، ويحتاج الناس إلى من يفتي لهم في مثل هذه المسائل، فالاجتهاد واصل والاجتهاد مفتوح متواصل، ولا أحد يمكن أن يدعي إغلاقه. وقريبا من هذه المرتبة ومن هذا الخطأ أن من الناس من يقول باب الاجتهاد مفتوح لكنه بالفم، لكن في الواقع ليس مفتوح، كيف ذاك؟ أنهم يجعلون شروطا لحق المجتهد، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة بقوله قال والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، يعني بعضهم من باب التيئيس وأن يبعد الناس عن هذا الباب، فإذا ما استطاعوا يصرحوا بأن باب الاجتهاد مغلق ولا هو مفتوح ما أغلقنا، لكن أن لك بشروط اجتهاد، فيرون مثال أن من شروط المجتهد الذي ينتصب للفتوى والاجتهاد أن يكون حافظا لكذا كذا من المتون، من عشرات المتون، أن يعرف الأصول والفروع، أن يعرف ملم بالدين كله بعلوم الدين من أوله إلى آخره، لا يترك شاذة ولا فادة إلا قد مر بها وعرف ما فيها وعرف خفاياها، فهذا من؟ هذا لو ذهب العمر كله ما يمكن لأحد أن يستوعب هذه العلوم، كما قال الزهري رحمه الله تعالى العلم إن أعطيته كله لم يعطيك إلا بعضه، هذا إذا أنت أعطيت العلم كل ما في عمرك ودهرك ما تنل من العلم إلا اليسير، فكيف مثل هذه العلوم ما يمكن لأحد أن يستحوذ عليها أبدا، فيضيقون وضيقوا حتى جعلوا أن مرتبة الاجتهاد هذه المرتبة ما تكاد تعطى لأحد، كما قال المؤلف هنا قال حتى ما هي مؤهلة في حق أبي بكر ولا في حق عمر من كثرة التشديد والتقعيد لهذه الأوصاف. لذا الصحيح هذا خطأ، بل فالقوم من يقول بأن باب الاجتهاد أغلق، وقريبا منه من يقول بأن باب الاجتهاد له أوصاف ضيقة، فهذا لم يصب القول، هذه منزلة. الخطأ الثاني وهو مواجه للخطأ الأول، هؤلاء ضيقوا وألغوا باب الاجتهاد. القول الثاني وهو المنفتح الذي فتح باب الاجتهاد على مصراعيه، ولا أقول فتحوا باب الاجتهاد، بل أقول كسروا باب الاجتهاد، كسروا باب الاجتهاد ودخلوا بكل عشوائية بما تحمل هذه الكلمة من معنى عشوائية. فأخذ الواحد منهم يفتي بما شاء وكيف شاء، يرى بحجة أن باب الاجتهاد مفتوح، فتجد الأحداث وتجد الغلمان وتجد الصغار وتجد من لم يتمرس بالعلم الشرعي، بل بعض ما عنده أهلية لأن يمسك إمامة مسجد أو كذلك حلقة من حلقات الصغار، فإذ يتأهل للأمور العظام في أمور الفتوى والنوازل والاجتهاد. هذا لا يمكن، هذا فوضى علمية، وهذا الذي ابتلين به في هذه الأزمان، ابتلوني به في هذا الزمان. إن كان أصحاب القول الأول قد ضيقوا باب الاجتهاد، أما هؤلاء القول الثاني قد ضيعوا الاجتهاد. فتجد وها نحن نرى في هذه الأزمان المسائل النوازل العظيمة، تعرض نوازل على أناس قد شابت لحاهم في الإسلام وقد رسخت أقدامهم في العلم، ومع ذلك يهابون أن يتكلموا في بعض المسائل التي تتعلق بالدماء، تتعلق بالأعراض، ومع هذه الخوف من أمثال هؤلاء الجبال الكبار، إلا أن بالمقابل تجد أناس من الأحداث الصغار من يتقفز الفتوى، يفتي في الأعراض ويفتي في الدماء ويفتي في النوازل ويفتي في النوازل الكبار، الذي بفتواها الضالة المضلة والذي ما هي من مستنبطة من الأدلة الشرعية، إذ به نرى بجرائها ونرى من أثارها وثمارياتها ما نرى في أرض الواقع من عموم البلاء وعموم الفساد بين الأفراد والمجتمعات. فهذا القول الثاني، قول من يقول أن الاجتهاد مفتوح ولا يحكر على أحد، هذا غلط. لا، فالقول الصحيح هو القول الوسط في هذا الباب، نقول أن باب الاجتهاد ليس مغلق بل هو مفتوح، لكن بضوابط. بهذا تكون مسألة تسير على مسارها الصحيح. ما هي الضوابط؟ أهل العلم ذكروا أن لابد للمجتهد الذي ينبري للمسائل العظام والمسائل الكبار، لابد أنه تكون عنده أهلية للحكم على هذه المسألة، كما قال ربنا جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا يدلك على أن أصحاب الاجتهاد لهم وصف أدق ولهم وصف خاص، فهم يوجدوا في المجتمعات في كل زمان ومكان. واختلفت أنظار العلماء في تحديد الأوصاف الذي ينبغي أن تتوفر في المجتهد، لكن هذا يرجع إلى ماضان كتب أصول الفقه، فقد ذكروا هذا الباب وفصلوا الشروط التي ينبغي أن يتقيد بها كل مفتي. فمن ذلكم أن المجتهد لابد أن يكون عنده إلمام بأدلة الأحكام، عنده إلمام بالأدلة الشرعية، عنده شيء من كتاب الله، حافظ لكتاب الله، عنده إلمام بأدلة السنة حتى يستدل بها في فتوى في اجتهاده. كذلك يقولون أن المجتهد لابد عنده ملكة في اللغة العربية، يعرف اللغة، يعرف معاني الكلمات، يعرف إعراب الكلمات، يعرف مؤدى هذه الكلمات ما تؤديه، حتى يفتي بعلم. من شروط المجتهد عنده كذلك ملكة في أصول الفقه ويتبرع في هذا الباب، وخاصة ما يتعلق بدلالات الأحكام، يعرف المطلق من المقيد، العام من الخاص، هذا لابد منه. كذلك من الأمور التي تلازم المجتهد في فتواه أن تكون عنده معرفة بالناسخ والمنسوخ، وهذا لابد منه حتى لا يفتي بأدلة ليست على محلها. يعرف الناسخ، يعرف المنسوخ، يعرف مواقع الاختلاف، تعرف هذه مسألة فيها اختلاف تم حتى لا تدعي الإجماع وفيه خلاف مسبق، وكذلك أن تتعرف على مواقع الإجماع، تعرف أن هذه مسألة قد أجمع عليها وعندك إلمام كامل أو عام أو غالبي حول المسألة التي أجمع عليها العلماء، وهي محدودة مقصورة مسطرة مدونة في كتب الفقهاء، تلم بمثل هذه الأحكام. يقول مش عنده كذلك شيء من علم الحديث، تعرف صحة الأحاديث من ضعفها، لا تكون إمعة يأتيك حديث مشهور في الأسواق ثم تجعله دليل من أدلة الشرعية بحجة أن هذا الحديث قد انتشر بين العامة، لا، ما يتأتى. المجتهد عنده أهلية للنظر، أن يعرف أن هذا الحديث صحيح فيحكم به فيعمل به، وأن هذا ضعيف معلف فلا يستدل به. وهكذا أخواني في الله، مسائل تحتاج إلى جد والاجتهاد، وإلى نبوغ فيها، إذا من بلغها هذا حين قد بلغ إلى مرتبة الاجتهاد. وهي كما يقال مسألة، هذه الأمور ليست بالمحالة، بل هي موجودة ومؤهلة لمن جد ولمن ثابر ونشط وسارع خطى في طلب العلم، فإن الله جل وعلا يوصله إلى مثل هذه المنازل العالية، منازل الاجتهاد، وهي كما ترون غير محصورة لأحد، بل هي مشاعة لكل من طلب العلم وصدق الله جل وعلا في طالب العلم فيصل إلى مثل هذه العلوم. نحن نرى من علمائنا من المجتهدين في هذه الأزمان ممن قد أحاط بمثل هذه العلوم الإحاط الذي تخوله أن يكون مجتهدا وأن يكون كذلك مفتيا. هذا إخواني في الله خلاصة المسألة في باب الاجتهاد. إذن فالاجتهاد هو بين إفراط وتفريط، لا نقول أن باب الاجتهاد أغلق ولا نقول أن باب الاجتهاد فتح على مصراعيه، بل هو ليس مغلق بل هو مفتوح لكن بضوابطه الشرعية. كذلك تأتي مسائل ننبه عليها وهي متعلقة بالاجتهاد. يقول العلماء أن الاجتهاد قد يتجزأ، الاجتهاد قد يتجزأ، يعني يمكن لشخص معين أن يكون مجتهد لكن في فن من الفنون. والعلماء في هذا الباب يقسمون أهل الاجتهاد إلى أقسام، إلى مجتهد مطلق. المجتهد المطلق هو المجتهد الذي عنده إلمام بفنون الشريعة وبعلوم الشريعة، في التفسير له باع، في القراءات له باع، في باب الحديث والمصطلح، في باب التاريخ والسير، في باب اللغة وفي علومها، في باب أصول الفقه، وقس في أبواب الدين والفقه والتشريع، هذه الأبواب قد ألم بها وأحكمها وأتقنها، هذا يسمى مجتهد مطلق. وهذا الذي ذكر عنه السيوطي رحمه الله تعالى أن هذا كاد أن يفقد هذا الوصف بهذه الصورة، عالم بهذا الإلمام، قال هذا يكاد أن يفقد، قد ييأس منه، معنى كلامنا قد يئسنا من وجود هذا الصنف من العلماء المجتهدين الذين بلغوا إلى هذه الرتبة، وأن أمثال قد انقرضوا منذ عهد قديم كما قال رحمه الله تعالى. لكن يقول العلماء لا نحكر فضل الله الواسع، فقد يأتي من الناس من أهل العلم من يكون عنده نبوغ في مثل هذه الأمور وعنده إلمام في مثل هذه الفنون، فهذا يسمى مجتهد مطلق. وهناك مجتهد دونه، وهو المجتهد يقوم في باب من أبواب الدين، وهذا نرى في أصحاب الاختصاص، رب رجل يكون له باع في أصول الفقه ويتمرس في هذا الباب وعنده دراية وحنكة وإلمام لهذا الباب فيكون مجتهد فيه، وهكذا قس في باب الحديث وفي باب المصطلح كما رأينا من رجالات في هذا الباب ممن شابت لحيته على كتب الرجال وعلى كتب العلل وعلى كتب الحديث فأتقنها وحفظها وعلم ما يتعلق بعللها الظاهرة والخفية والحكم على الرجال ومعرفة مواطن العلل ونحو ذلك، فمثل هؤلاء قد نبغ في هذا فأنه يجتهد يصل به الحال، لربما يحكم على الأحد من الحديث معل أو أنه ضعيف وإن لم يسبق إليه لقوة علمه ولا أحد يزاحمه في هذا الباب، فهذا اجتهاد قد يصل إليه بعض الناس، وهكذا قس يا عبد الله في سائر الأمور. كذلك من المسائل المتعلقة بالاجتهاد، مع القول بأن الاجتهاد قد فتح لكن بضوابطه الشرعية، ينبغي أن نعلم ما هي مجالات الاجتهاد أصلا، ما هي مجالات مثاله لو وجدنا رجلا بلغ من العلم ما بلغ، عنده إلمام في اللغة وفي الأصول واللغة العربية وعنده إحكام وإتقان للأدلة الشرعية، عنده أهلية للاجتهاد، بقي سؤال في ماذا سيجتهد، في ماذا سيجتهد؟ يقول العلماء هذا الاجتهاد محله في الأمور النوازل، في الأمور الكبار، في الأمور التي تستجد على الأمة، مسائل كثيرة ابتلينا بها في هذه الأزمان ونحن في عصر السرعة والتقدم والتطور، دخلت أشياء شائكة على الناس قد لا يعرفونها، مسائل متعلقة في الجراحة، مسائل متعلقة في الصناعة، مسائل كثيرة متعلقة بالبيوع بالأرصدة وبالبورصة، أشياء ما كان الإنسان يعرفها، فهذه مسائل قد نزلت على الناس يحتاج إلى من يتجشم العناء في الحكم عليها. هذه المسائل النازلة هذا محل اجتهاد فيها، مسائل استجدت على الناس. فبهذا المعنى نعلم خطأ الذي وقع فيه بعض من يدعي الاجتهاد أو يسوغ الاجتهاد في أبواب ما يسوغ فيه الاجتهاد، مثاله كمن يريد أن الاجتهاد يكون من مجالاته أنه يكون فيه الاجتهاد في أصل التشريع، في أصل التشريع، يعني التشريع واضح، الملة والأمة ترجع إلى الكتاب والسنة. فتنبهر وتتعجب أن بعض الناس خاصة في هذا الزمن المعاصر من العقلانيين يرون أن من مجالات التجديد أنه لا بأس للمجتهد أنه يجتهد في التشريع، في أصول التشريع، وهذا ما يسمونه في بعض عناوينهم ماذا؟ الفكر التجديدي أو التجديد في الإسلام. فهذه الدعوة بعضهم يريد مثل هذه العناوين أنه يعيد ويبدأ في أصول التشريع في الكتاب والسنة، وأنه يسطر قواعد جديدة في استحداث أمور ما كان السلف يعرفها في أصول دين الله عز وجل. حتى سمعنا أن بعض هؤلاء العصر من العقلانيين المعاصرين كان يقول في قاعدة تبناها السلف عن الخلف ولا غبار عليها، بأن الصحابة كلهم عدول، فيقول بعض هؤلاء النوكة الحمقى يقول ما هذه القاعدة؟ يعني قال نحن لابد نحن نقول بالتجديد، ولابد أن مثل هذه القواعد تحتاج إلى إعادة نظر، فيريدون أن يرجعوا إلى الأصول والثوابت الذي قامت عليه الأمة بالأدلة الشرعية والإجماع الذي لم يخالف أحد. يريدون أن تبقى هذه الثوابت هي من المتغيرات، يمكن أن نعيد النظر فيها، أن نجدد فيها، أن نغيرها، أن نبدلها بحجة الاجتهاد. لا، هذا ما كان ليس له اجتهاد. الاجتهاد في الثوابت، الاجتهاد في الأصول، الاجتهاد في أمور الشريعة، هذه ليس محل اجتهاد. كذلك من الأخطاء الذي يقع فيها الاجتهاد أنهم يجتهدون كما يقول العلماء باجتهاد يقابل النص. هذا ما كيف يكون اجتهاد مع مقابلة النص؟ إنما فتح باب الاجتهاد في الأمور التي تنازع الناس فيها وما عندهم من يفتيهم وما عندهم أدلة شرعية تعينهم على الحكم فيها، فهي مسائل مستجدة جديدة، إذا ما عندنا نصوص واضحة، فكيف بعد هذا يأتي بعض الناس ويرى أنهم يجوز لهم الاجتهاد في مسائل قد حكم فيها الشرع أصلا، وهذه كذلك دعوة قد استبيحت في هذه الأزمان المتأخرة، وخاصة مع انفتاح الناس مع بلاد الغرب وانتشار الفكر العقلاني، تجد بعض الناس يريد أن يغير في كثير من الأحكام الشرعية. مثاله مسألة الطلاق، مسألة الذي قد جاء بها النص في القرآن وجاء بها النص في السنة النبوية الصحيحة وجرى عليه عمل السلف قديما وحديثا بإجماع، ومع محل قد تم فيه قطع الكلام فيه. فيأتي بعض الناس ويرى لماذا نجعل عصمة الطلاق بيد الرجل؟ لماذا لا تكون في يد الامرأة؟ يعني لماذا المرأة تكون مظلومة؟ تكون برحمة كما يقال بأحرف ينطق بها الرجل، أنت طالق، ذهبت حياتها وضاعت وتشتت، لماذا؟ هذا ما ينبغي. بل نعيد نجعل، هل يمكن أن نجعل عصمة الطلاق بيد المرأة؟ وهذا موجود، ما موضوع الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول بعضهم هذا نعم هذا في القرآن والسنة، لكن الأوضاع تغيرت، الآن أصبحت المرأة مثل الرجل تعاني في أراضي التمدن وأراضي التقدم، أصبحت المرأة مثل الرجل، عليها تبعات، عليها ديون في المحلات، عليها تربية، عليها إلزامات عند الشركات، عليها ضرائب تدفعها في بعض الدول، إذن هي مثل الرجل، لماذا نجعلها من نصف ميراث الرجل وهي سواء بسواء؟ فأصبحوا يعيدون في مثل هذه المسائل التي قد دل الشرع وحكم الشرع عليه أصلا. فهل يقول قائل بعد هذا أن مثل هذه المسائل هي محل اجتهاد؟ لا، هذه ليست محل اجتهاد، فلا اجتهاد في مقابلة النص كما يقول العلماء. فهذه إخواني في المسائل سريعة نبهنا عليه، وخاصة أن هذا المجال مجال الكلام على أمور اجتهاد، وهي مسائل مهمة وخطيرة، وخاصة قد ابتلينا بها في هذه الأزمان، ولدى كثير ممن يدعي العلم هم ليسوا من أهل العلم، وإنما هم أفكار عقلانية مختلطة ببعض كذلك المذاهب اللادينية، فانبرت مثل هذه الأفكار، فأحببنا أن ننبه عليها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.